الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دفع أهام الاضطراب عن آي الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبين قوله تعالى: وما أهل به لغير الله. وصل بنا الحديث إلى قوله: وما وعدنا به من ذكر حكم ما ذبحه المسلم ولم يسم عليه. انتقل إلى مسألة أخرى وهي: مسلم ذبح ذبيحة ولكنه لم يسم عليها. قال أي الشنقيطي: فحاصله أن فيه ثلاثة أقوال أرجحها، وهو مذهب الجمهور أنه إن ترك التسمية عمدا لم تؤكل، لعموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن تركها نسيانا أكلت، لأنه لو تذكر لسمى الله. يبقى هو متعمد ترك التسمية. قال ابن جرير: من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: إن ابن جرير يعني بذلك ما رواه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم يكفيه اسمه، إن نسي أن يسم حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكل. ثم قال ابن كثير: إن رفع هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه معقل ابن عبيد الله الجزري، والصواب وقفه على ابن عباس كما رواه بذلك سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي. ومما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناس للتسمية دلالة الكتاب والسنة والإجماع على العذر بالنسيان. يبقى القول الأول أن من ترك التسمية متعمدا فذبيحته لا تؤكل، يبقى لم يسم وهو متعمد. واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أيضا أيدوا قولهم بقاعدة أصولية عظيمة النفع، وهي الفرق بين شرط الإيجاد وشرط الترك في العبادات، وهذا بيناه مرارا. الفرق بين شرط الترك وشرط الإيجاد، حاصله أن العبادة التي لها شروط ترك وإيجاد، إذا أتى بها المكلف ناسيا لشرط الإيجاد بطلت عبادته، أما إن أتى بها ناسيا لشرط الترك صحت عبادته. فاكرين الكلام ده؟ هو الصواب أنه يكتب هنا يعني إن مليناه كثيرا، ولكن طالما جاء مقامه يملأ، وده هو ده العلم يا أخوانا. يعني دايما عود نفسك كده، بنتكلم في قضية معينة لحظة واحدة شخص، وجاء ما يناسبها بنتكلم عنه. طب ما احنا قلنا عنها كتير، طب ما هو ده العلم، يكرر حتى يرسخ في القلوب. بكتب عندك كده: ومما استدل به من قال لا تؤكل ذبيحة التارك للتسمية عمدا. طيب ماشي، ويستدل به هنا ايضا، ما هنا تركها عمدا، يبقى ان تركه نسيانا او عمدا تبطل عبادته. طب لو تركها عمدا من باب اول قلب نمليها. اكتب عندك اخ الفاضل قلنا ايه، ومما يستدل به على عدم أكل ذبيحة من لم يسمي متعمدا قاعدة شرط الإيجاد وشرط الترك. ومما يستدل به على عدم أكل ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عمدا قاعدة شرط الإيجاد وشرط الترك. أولا ضابط شرط الإيجاد، هو شرط علقت العبادة عليه مفقود، هو شرط علقت العبادة عليه مفقود، أمر الشارع بإيجاده. مثال ذلك الطهارة من الحدثين عند الوضوء والطواف، الطهارة عند الحدثين، الطهارة من الحدثين عند الوضوء والطواف، وكذلك استقبال القبلة في الصلاة، وكذلك استقبال القبلة في الصلاة. فهذا الشرط إذا تركه المسلم متعمدا أو ناسيا بطلت عبادته. لا، عند الصلاة، عند الصلاة، عند الصلاة وعند الطواف. قلنا إيه هذا الشرط؟ إيه بطلت عبادته. والفرق بين حالتي الترك، والفرق بين حالتي الترك، في العمد يأثم مع بطلان العبادة، والفرق بين حالتي الترك في العمد يأثم مع بطلان العبادة، وفي النسيان يرفع الإثم مع بطلان العبادة. الفرق بين الترك في الحالتين، في العمد يأثم مع بطلان العبادة، يعني صلى متعمدا بغير وضوء يأثم، وأما في النسيان يرفع الإثم مع بطلان العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان. رفع هنا أي رفع الإثم، أما صحة العبادة فأمر آخر. أول السطر ضابط شرط الترك. هو الشيء الذي علقت العبادة على فقدانه، هو الشيء الذي علقت العبادة أي صحة العبادة على فقدانه، على فقدانه، كأنه موجود وأمر الشارع بتركه، كأنه موجود وأمر الشارع بتركه، الذي علقت صحة العبادة على فقدانه، على فقدانه، كأنه موجود وأمر الشارع بتركه. فإذا تركه العبد ناسيا أي لم يتخلص منه صحت عبادته، أي لم يتخلص منه صحت عبادته. الدليل على ما سبق ما رواه الإمام أحمد وغيره، الدليل على ما سبق ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شرع في الصلاة خلع نعلهم أو خلع نعليه وجعلهما عن يساره. قال أنا عليه وجعلهم عن يساري. فخلعنا نعالنا فخلعنا نعالنا فلما انفتل من صلاته قال ما حملكم على هذا فلما انفتل من صلاته قال ما حملكم على هذا قالوا رأيناك خلعت فخلعنا رأيناك خلعت فخلعنا. قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن بهما خبثا إن جبريل أخبرني أن بهما خبثا. اكتب عند وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وفي النعلين نجاسة، دخل في الصلاة وفي النعلين نجاسة، فلما أخبر بها نزع ولم يقطع صلاته، فلما أخبر بها نزع ولم يقطع صلاته وبنى على ما سبق. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي النعلين ايه نجاسه، فلما اخبر بها نزع ولم يقطع صلاته وبنى على ما سبق. واضح يا اخوان المساله ديت كده؟ نعم. لا احنا بنتكلم عن ايه شرط الترك أو بنتكلم على المتعمد بس، وكذلك الناسي، يعني كذلك إذا ده تبقى للقاعدة، تبقى للقاعدة معايا، وسيأتي إن شاء الله توجيه النسيان. ثم قال ابن كثير إن رفع هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري، والصواب فيه على ابن عباس كما رواه بذلك سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي. ومما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناس للتسمية دلالة الكتاب والسنة والإجماع على العذر بالنسيان. ومما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناس للتسمية، يبقى هنا الإيه الناس، أما إحنا كان كلامنا عن مين؟ عن الإيه؟ عن المتعمد، هذا في الإيه؟ في الناس. يقول ما المعني وبنى على ما سبق، يعني لما هو مثلا شرع في الصلاة ومثلا قرأ الفاتحة وقرأ شيئا من القرآن، هنقول مثلا ثم ركع، ده من ضرب المثال، فلما اعتدل من ركوعه أخبره جبريل أن بها خبثا أن بهما خبثا فنزعهم وبنى على ما سبق، أي ما سبق من الصلاة أكمل عليه، يعني اعتبرها ايه صحيحة ما عدهاش. نعم. فإن قال قائل انتبه، ما الحكمة وإن شئت قل ما العلة، أن الله عز وجل لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في الصلاة، مظبوط؟ الجواب لبيان الحكم عشان نتعلم، ومن تيسير الرب عز وجل علينا في التشريعات، وإلا فالله لا يخفى عليه شيء. ومما استدل به بقى البعض على أكل ذبيحة الناس للتسمية دلالة الكتاب والسنة والإجماع على العذر بالنسيان. ركزوا، هسأل سؤال دلوقتي. ومما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناس للتسمية، هسأل، دلالة الكتاب والسنة والإجماع، طيب هل يفهم من ذلك أن أكل ذبيحة الناس مجمع على جوازها أم لا؟ ليه ما الإجماعه؟ الإجماعه؟ كلم شيء، كلم شيء، فضل يا شيخ. ركز، أنا بسأل، يعلم ربنا عز وجل من محبتي لكم بسأل، مش عاوز حاجة تعد عليك. اتفضل. أنا بقول إيه كلام الشنقيط: ومما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناس للتسمية دلالة الكتاب والسنة والإجماع. هل نفهم من العبارة دي إن الإجماع منعقد على جواز أكل ذبيحة الناس للتسمية أم لا؟ تفضل. أما إيه معنى كلمة الإجماع هنا؟
الإجماع منعقد على العذر بالنسيان.
أحسنت يا ذكر الله خير. الإجماع منعقد على الإيه؟ هذا العذر بالإيه؟ بالنسيان. معايا؟ أشكر دايما، لأن اللفظة دي بعض المبتدعة التقطها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وبنى عليها حكما عجيبا، وهو أن الأسماء الحسنى يجوز فيها الاشتقاق بالإجماع. وياسر برهان في كتابه منة الرحمة، وكان شيخ الإسلام بيتكلم عن مسألة أخرى خالص وجاء بلفظ الإجماع، فهو الله أعلم أخطأ في الفهم أم متعمد، الله أعلم. عشان كده دايما كن دقيقا في فهم العبارات، وإذا أشكل عليك توقف، لأن المشكلة بحالها من الخطأ في الفهم. فهنا بيقول: ومما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناس للتسمية دلالة الكتاب والسنة والإجماع على العذر بالنسيان. ومما استدل به البعض لذلك حديث رواه الحافظ أبو أحمد ابن عدي عن أبي هريرة قال: جاء رجل، طبعا المسألة الأولى اللي هو على العذر بالنسيان ليس فيه استدلال، لأن معنى العذر بالنسيان أي رفع الإثم والحرج، أما صحة العبادة لا. وطبعا الحديث المشهور اللي هو من أكل أو شرب ناسيا فليتم إيه؟ صومه، فإنما أطعمه الله وسقى الحديث. وكذلك رفع عن أمة الخطأ والنسيان. يبقى هنا كما قال ابن رجب الحنبلي والإجماع منعقد أن الرفع هنا للخطأ المتولد على الذنب الذي فعل من جراء الخطأ والنسيان أو الإكراه، أما صحة العبادة فأمر آخر نحتاج إلى دليل. وكذلك ضمان المتلفات، لأنه من الأحكام الوضعية ما لوش علاقة بالنسيان ولا بالخطأ وأيضا ولا بالإكراه عند التحقيق. يبقى من أخطأ وأتلف عليه الضمان، من نسي وأتلف عليه الضمان، من أكره وأتلف إن استطعنا أن نضمن المكره وهو الحامل لا محيد، عجزنا يضمن المكره وهو الفاعل. أما أن صاحب الحق الذي تلف يضيع، ده مش موجود في شريعة الإسلام. اتفهمت يا مشايخ؟ مفهوم؟ تفضل. لا مش خلاف القاعدة، احنا قلنا ايه؟ ركز معي، هنا بيسأل من اكل او شرب صح صومه، هذا مش خلاف القاعدة، لان قلنا القاعدة رفع عن امة الخطأ والنسيان رفع الاثم فقط، اما صحة العباد وبطلانها من دليل اخر. زي ما قلنا بالضبط، رجل توضأ، رجل صلى متعمدا بغير وضوء، حكم صلاته ايه يا شيخ؟ يأثم ام لا يأثم؟ اصله مشغول، عشان كده سألته وانا اصله قدامه اهو. ترك الوضوء متعمدا ثم صلى، صلاته ايه؟ باطل. يأثم ام لا يأثم؟ طيب صلى وترك الوضوء ناسيا، صلاته باطلة وايه؟ لا يأثم. يبقى النسيان يرفع الاثم فقط، صحة العبادة أو البطلان من دليل آخر. مفهوم يا إخوانا؟ يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم. ذكر ابن كثير هذا الحديث وضعفه بأن في إسناده مروان بن سالم أبا عبد الله الشامي وهو ضعيف. طبعا لو ثبت هذا الحديث لكان نصا قاطعا في محل النزاع وانتهى الأمر، ولكن نضره مع الأدلة حيث ضارت. يبقى القول الأولاني يا أخوانا عند أهل العلم في من ترك التسمية متعمدا لا تؤكل ذبيحته، يعتبر إيه؟ ميت، شوف بقى كلاب الصيد، الفراخ، السمك، حسب ما يطلع لك. القول الثاني أن ذبيحة المسلم تؤكل ولو ترك التسمية عمدا، ومذهب الشافعي رحمه الله كما تقدم. طب وجه إيه؟ لأنه يرى أنه ما لم يذكر اسم الله عليه يراد به ما أهل به لغير الله لا شيء آخر. يبقى هنا حجة الشافعي في تفسير الآية ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ما معناها؟ أنك ذكر عليه اسم غير الله، وبناء على ذلك ملهاش علاقة بظاهره. طيب، وقد ادعى بعضهم الإجماع قبل الشافعي على أن مطروك التسمية عمدا لا يؤكل، ولذلك قال أبو يوسف وغيره لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفته الإجماع. واستغرب ابن كثير حكاية الإجماع على ذلك قائلا إن الخلاف فيه قبل الشافعي معروف. يبقى بناء على ذلك لابد أن نتريث حينما ننقل الإجماع على مسألة، وادين بالكم فاكرين وإحنا بنتكلم في رفع الملم كلام الليث بن سعد وأجمع المسلمون على أن ما يثبت به الرضاعة والتحريم ما يفطر الصائم، فاكرينها؟ يعني لو واحد خد إيه؟ قطرة لبن من امرأته إذا وصلت إلى جوفه يحكم بفطره في صومه وبطلان صومه، هذه القطرة إذا نزلت في جوف طفل صارت صاحبة القطرة أما له. والليث بن سعد إمام ونقل الإجماع على هذه المسألة. يبقى تستعجل أنت تأخذ عليك، وده اللي احنا بنقوله دايما، نتريث ولا نتعدل ولا نغتر بكلمة وجدت في بعض الكتب دون تحقيق ودون صبر ما سبق. ده اللي عاوزك تطبع عليه. استعجال مش مهم. ممكن يقول لك اهو وقد ادعى بعضهم ان اقاد الاجماع، طبعا ادعى بعضهم دي كلمه من الشنقيطي رحمه الله، الاجماع قبل الشافعي بان ترك ذبيحه، ترك التسميه عند ذبيحه المسلم لا تؤكل، وكيف يخالف الشافعي الاجماع طالما الاجماع انعقد قبله؟ لان احنا القاعده عندنا اذا انعقد الاجماع لا يحل لاحد ان يخالفه. كويس، طالما أن الخلاف قبل انعقاد الإجماع خلاف غير مستقر، أما إن كان خلافا مستقرا فلا ينعقد الإجماع من أصله. فهنا عاوزين يا أخوانا نتريث ولا نتعدل الأمور. نعم. أي نعم، لا خلاف فرض ماشي. وقد ادعى بعضهم من انعقاد الإجماع قبل الشافعية على أن مطروك التسمية عمدا لا يؤكل، ولذلك قال أبو يوسف وغيره لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ. ليه؟ لأنه الإجماع منعقد على التحريم وبيع المحرم لا يجوز لمخالفته الإجماع. واستغرب ابن كثير حكاية الإجماع على ذلك إن الخلاف فيه قبل الشافعية معروف. القول الثالث أن المسلم إذا لم يسمي على ذبيحته لا تؤكل مطلقا، سواء كان ايه ناسيا او ايه او متعمدا، ومذهب داود الظاهري. وقال ابن كثير ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين انهما كره مطروك التسمية نسيانا، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا. ثم ذكر ابن كثير ان ابن جرير يعتبر مخالفة الواحد او الاثنين للجمهور فيعده اجماعا مع مخالفة الواحد او الاثنين، ولذلك حكى الإجماع على أن أكل مطروك التسمية نسيانا، مع أنه نقل خلاف ذلك عن الشعبي وابن سيرين. طيب، احنا ما درسناه في الأصول في الإجماع أن إذا انعقد الإجماع في عصر من العصور بين مجتهد هذا العصر وخالفهم واحد فقط، يعني هم كانوا 50 مجتهد واجتمعوا في قصر المؤتمرات في مسألة معينة واتفق 49 على حكم وخالفهم واحد وكلهم أهل اجتهاد، لا ينعقد الإجماع. أكثر شيء نقول إيه؟ اتفقوا أو الأكثرية أو رأي أغلبهم كذا وكذا وكذا. أما إجماع فلا، لأن ضابط الإجماع كما قلنا اتفاق مجتهدي عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم فقهي، وعليه فترك التسمية متعمدا لا تأكل ذبيحته، بعد ذلك ترك التسمية نسيانا خلاف بين أهل العلم، فإذا اطمأن قلبك إلى الترك لكذلك، ولكن لا تعيب على من فعل، لأن قول الشافعي له وجهة اللي هي في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا له وجهة معينة، فلابد أن تحترم ولا نغلظ القول على من خالف في هذه المسألة. نعم أخونا يسأل يقول هل يستفصل في طارق التسمية؟ طب ابتداء ما أدراك أنه ترك التسمية؟ هب أنه ذبح أمامك ماشي وترك التسمية أمامك، لك أن تستفصل، ولكن لعله يقول في غالب الأحيان سميت وأجريت التسمية على لساني ولم أجهر بها، هذا لا شيء به إن شاء الله. مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث. المسألة الأولى، اعلم أن كثيرا من العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم يفرقون بين ما ذبحه أهل الكتاب لصنم وبين ما ذبحوه لعيسى أو جبريل أو لكنائس، قائلين إن الأول مما أهل به لغير الله دون الثاني فمكروه عندهم كراهة التنزيه، مستدلين بقوله تعالى وما ذبح على النصب، والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذا الفرق باطل بشهادة القرآن، لأن الذبح على وجه القربة عبادة بالإجماع، قد قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في هذه العبادة التي هي الذبح، سواء كان نبيا أو ملكا أو بناء أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك، لفرق في ذلك بين صالح وطالح، كما نص عليه تعالى بقوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ثم بين أن فاعل ذلك كافر بقوله أيأمركم بالكفر، بالكفر ها أحسنت أيوة كده، مصدر معرف بالألف واللام بعد إذ أنتم مسلمون، وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن قيل قد رخص في أكل ما ذبحوه لكنائسهم أبو الدرداء وأبو أمام البهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة وحمزة بن حبيب وأبو سلمة الخولاني وعمر بن الأسود ومكحول والليث بن سعد وغيره، فالجواب أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم، وقد خالفهم فيه غيرهم، وممن خالف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والإمام الشافعي رحمه الله، والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فنرد هذا النزاع إلى الله فنجده حرم ما أهل به لغير الله، وقوله تعالى لغير الله يدخل فيه الملك والنبي كما يدخل فيه الصنم والنصب والشيطان، وقد وافقونا في منع ما ذبحوه باسم الصنم، وقد دل الدليل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك والملك وبين الصنم والنصب، فلزمهم القول بالمنع. وأما استدلالهم بقوله وما ذبح على النصب فلا دليل فيه، لأن قوله تعالى وما ذبح على النصب ليس بمخصص لقوله وما أهل لغير الله به، لأنه ذكر فيه بعض ما دل عليه عموم وما أهل لغير الله به. طبعا كما تعلمون والقاعدة العامة التي نسير عليها إن شاء الله، وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر، يبقى خلاف ولكن هل خلاف يعتد به يعول عليه؟ هل هو من اختلاف التنوع؟ هل من اختلاف التضاد السائغ غير مذموم؟ لا، بل اختلاف تضاد مذموم، فمن أخذ به لا شك أنه أخطأ، وكون أنه نسب إلى بعض أكابر الصحابة فكما تعلمون الحجة في الكتاب والسنة وليست في قول أحد خالفهما. والقاعدة المعلومة عندنا إن قول الصحابي في المسألة التي ليس لها دليل له ثلاثة أحوال: إن كان موافقا للكتاب أو السنة وليس هناك مخالف للصحابة فيه يؤخذ، أما إن خالف الكتاب أو السنة فلا يؤخذ مطلقا، وإذا خالف قول صحابي آخر فنرجح بين القولين كما سبق ذكره. يقول: وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد الحكم العام بحكم العام لا يخصصه على الصحيح. نعم، ودي قاعدة معروفة. أصل عندنا حكم عام، والعام اللفظ العام ما يشمل جميع أفراده، فالحكم العام جاء ذكر شيء من أفراد العام بنفس الحكم، ده مش تخصيص. التخصيص إن يأتي ذكر أفراد العام ثم يأتي لشيء من أفراد العام بحكم يخالفه، يبقى في هذه الحالة إيه؟ تم التخصيص. يعني إيه؟ أكرم جميع الطلبة إلا سعيدا لا تكرمه، يبقى فعلا هنا تخصيص. ولكن لما قولي أكرم جميع الطلبة إلا سعيدا فخصه بمزيد إكرام، ده مش تخصيص، لأن الحكم العام إيه؟ ماشي عليه. طيب، وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه على الصحيح، ومذهب الجمهور خلافا لأبي ثور محتدا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص. وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام. فإذا حققت ذلك فاعلم أن ذكر البعض لا يخصص العام، سواء ذكر في نص واحد كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أو ذكر كل واحد منهما على حدة كحديث الترمذي وغيره أيما إهاب دبر فقد طهر، وحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل أخذتم إهابها الحديث. فذكر الصلاة الوسطى ما هي يا أخوانا؟ العصر. في الأول لا يدل على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات، وذكر إهاب الشاة في الأخير لا يدل على عدم الانتفاع بإهاب غير الشاة، لأن الذكر البعض لا يخصص العام، وكذلك رجوع الضمير البعض لا يخصص أيضا على الصحيح كقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. الضمير راجع إلى قوله والمطلقات يتربصن، وهو لخصوص الرجعيات من المطلقات، مع أن تربص ثلاثة قروء عام للمطلقات من رجعيات وبوائن. مفهومة؟ يعني عدة المرأة الحائض ثلاث حيضات، سواء طلقت المرة الأولى أو الثانية، وسواء بت زوجها طلاقة. خلاص بائن، ولكن مع بينونتها الكبرى تعتد بثلاثة قروء. يبقى قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، قال هنا الضمير رجع إلى قوله والمطلقات وتربصن، وهو لخصوص الرجعيات من المطلقات، أما التي ليس لها رجعة الكلام لا ينطبق عليه، كما قالت فاطمة بنت قيس بيني وبينكم كتاب الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي أمر وقد بت الطلاق هقعد أعمل في البيت. وإلى هذا أشار في مراقي السؤال مبينا معه أيضا أن سبب الوقع لا يخصصها، وأن مذهب الراوي لا يخصص مرويه على الصحيح فيهما أيضا بقوله ودع ضمير البعض والأسباب واذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد. وروي عن الشافعي وأكثر الحنفية التخصيص بضمير البعض، وعليه فتربص البوائن ثلاثة قروء مأخوذ من دليل آخر. وأما عدم التخصيص بذكر البعض فلا يخالف فيه إلا أبو ثور، وتقدم رد مذهبه. ولو سلمنا أن الآية معارضة بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإن نجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك مثل هذا الذي تعارضت فيه النصوص بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. صحح عندك. المسألة الثانية، اختلف العلماء في زكاة النصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملهم ونحوهم، فالجمهور على أن ذبائحهم لا تؤكل، قاله ابن كثير ومذهب الشافعي، ونقله النووي في شرح المهذب عن علي وعطاء وسعيد بن جبير. ونقل النووي أيضا إباحة ذكاتهم عن ابن عباس والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والزهري، والحكم 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 محمد وأبي حنيفة وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وصح هذا القول ابن قدامة في المغني محتدا بعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وحدة القول الأول ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: ما نصار العرب بأهل الكتاب لا تحل لنا ذبائح. وما روي عن علي رضي الله عنه لا تحل ذبائح نصارى بني تغل، ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل، ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل، فصاروا كالمجوس لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم. وذكر هذا صاحب المهذب وسكت عليه النووي في شرح قائلا: إنه حجة الشافعي في منع ذبائحهم، ويفهم منه عدم إباحة أكل زكاة اليهود والنصارى اليوم لتبديلهم، لا سيما فيما عرفوا منهم بأكل الميتة كالنصارى. طيب، مسألة مهمة، وهي المشرك والمجوسي ومن لا يدين بدين سماوي ذبيحته ملها قولا واحدا. طيب، هذا المشرك أو المجوسي جه في سنة 1438 في شهر الله المحرم دخل النصراني أو اليهودي، كويس، هل يصير بذلك من أهل الكتاب وتحل ذبيحته أم لا يا شيخ محمد؟ السؤال مش واضح، أعيده تاني. طيب، مقدمة قبل السؤال: ذبيحة المشرك والمجوس والبوذي أصحاب عمر، احنا بنتكلم في الأكل اللحمة تنم يا أخي. طيب، لا تؤكل باتفاق. طيب، جاء هذا المشرك أو البوذي أو المجوسي في شهر الله المحرم من عام 38 و400 ألف، واعتنق دين النصراني، واحد كنيسة دقوا له الصليب وركبوا له الزنار وعملوا له اللازم، واخد بالك، فهل بهذه الفعل أصبح من أهل الكتاب وتؤكل ذبيحته إذا سمى الله أم لا؟ تفضل مع تعليلك لحكمك. كويس، تؤكل ذبيحته، ما خلاص، ما انت قلت قصد وبنيت عليه الفرع كده،
ما تؤكل ذبيحته.
انا سالتك اخويا السؤال، مفهوم يا مشايخ؟ الجواب: لا تؤكل، لا تؤكل. لما؟ احسنتم، لان اصبح دين النصارى واليهود الان منسوخ جمله وتفصيلا، فلا يعول عليه مطلقا ابدا، وارجو ان تنتبهوا لهذا الحكم. فضل شيخ.
انت وضحتش محاضر على حكم الله لما ذكر ارسال الرقبه ارسال النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الاسلام، قال هناك كلام في الحديث هذا ان اهل الكتاب يدخل فيه من كان من بني اسرائيل او من دخل قبل او بعد استدل بهذا
الله يجزاك بالخير، احنا بنتكلمش عن التبديل، اكرمك الله، التبديل هنا الذي نعتقده ان هو يعني بدل ما زال من اهل الكتاب باصل جبلته من اصل الكتاب، واخد بالك انا بتكلم على ايه، والصوره انا ضربت المثال راجل مجوسي شيوعي ودخل في النصراني، لا تؤكل ذبيحته، اما كون ان هو بدل وغير هذا امر ما فيش في حاجه، وده لا يشكل اسم تاميه في قوله تعالى في القرآن: يا أهل الكتاب قال والذين اتخذوا عيسى إلها وعزيرا إلى غير ذلك هم الذين خطبهم ربنا بأهل الكتاب، كمش على التبديل. لا 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 لا، الله يبارك لك، عاوزين نفرق بين الاثنين بالضبط، ركز معي، بين أنه هو ما يدين بنصرانية قط خالص ولا بيهودية قط، ثم التحق فيها بعد بعثة النبي محمد، هذا ليس من أهل الكتاب، ما هو دخل وصف أهل الكتاب بعد أن لغيت الشريعة ونسخت، ما عادش لها وجود أصلا معاه؟ لا، لا يطلق عليه، وده برضه بعكس، خدوا بالكم، من ولد من أبوين يهوديين أو نصرانيين بعد بعثة النبي محمد، لا هو كده من أهل الكتاب بأصل خلقته. ركزوا بالاثنين يا إخوان وفرقوا بين. يقول المسألة الثالثة: ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. أقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا مستعينين بالله.